لكن بقيت معنا مسألة ماذا بارك الله فيك، أي أنها آية مستقلة للفصل بين السور، هذا ما يرد عليه إشكال. الفاتحة سبع المثاني تقول تكون سبع آيات، في بعض المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم كان عليها رقم واحد يعني يعتبرها آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة، وهذا الدليل على خلافه كما في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. حتى النووي مع كونه شافعيا يعني قال هذا من الأدلة القوية على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، مع أنه يرجح أنها آية من الفاتحة، ولكنه يعترف بأن هذا دليل قوي. وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هل جاء في مسألة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. الشاهد أنها آية أنزلت للفصل بين السور، وكذلك ماذا فتح بها كتاب الله. وأما الفاتحة فحديث أبي هريرة يدل على أن البسملة ليست منها.
إذا أن نقول الأقرب يعني نقول هي آية الفصل،
آية الفصل بين السور. طيب المجاز عندما المجاز ماذا يرى المصنف في المجاز؟
يرى انه وارد.
هذا من قدامه الشنقيطي
يرى عدم المجاز
لا في اللغه ولا في القران. وبعض العلماء رحمهم الله ينسب الى الشنقيطي انه ممن يقول بالمجاز في اللغه ولكنه يمنعه في القران، وهذه نسبه الى الشنقيطي رحمه الله تعالى نسبه ليست صحيحه. فالشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه منع جواز المجاز شارته في الرد على اهل المجاز، وكذلك في المذكره يرى انها أن المجاز ليس لا في القرآن ولا في اللغة العربية، فهو يعني يرجح ما رجحه ابن القيم وابن تيمية. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الآيات التي ادعى الجمهور فيها المجاز، قال واعلم ان ممن منع القول بالمجاز في القران ابن خويز من داد من المالكيه، ابن خويز من المالكيه ومن ياتي، قال وابا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي وابا عبد الله ابن حامد وابا الفضل التميمي هؤلاء الحنابلة، وداود بن علي الظاهري وابنه ابا بكر ومنذر ابن سعيد البلوطي، والف فيه مصنفا وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسماة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. قول المصنف هنا وقد بينا أدلة منعه في القرآن لا مفهوم له، يعني أنه يجوز في اللغة، وإنما لما كان كلام المصنف في مبحث القرآن ذكر أنه منع في القرآن، وإلا فيأتي في آخر البحث من المصنف رحمه الله تعالى أنه قال والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، هذا نص من المصنف أنه يرى أنها عدم المجاز، قال وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب آخره. قال ومن أوضح الأدلة في ذلك يعني في منع المجاز أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. في هذا الاعتبار يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. ويمثل المصنف لهذا إذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، ماذا تريد؟ رجلا شجاعا. أو رأيت أسدا يقاتل الأطفال في ساحة الميدان، أو رأيت أسدا يخطب الناس، فأنت تريد الرجل الشجاع. فلشخص أن يقول لك لا هذا ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع فينفيه، يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، يعني قال هذا ليس أسدا حقيقة وإنما هو رجل شجاع. فالنفي مقيد أن يكون باعتبار الحقيقة دون الحقيقة. يعني أما الحقيقة إذا قلت رأيت زيدا، فيأتي شخص ويقول لك لا ليس بزيد، ما يصلح هذا، أحدكما مصيب والآخر مخطئ. فإذا قلت مثلا رأيت أبا خليل، يأتي شخص ويقول لا ليس هذا ليس أبا خليل وإنما هو يعني أتى باسم آخر سنية أخرى، يقال أنت هذه الحقيقة ولا يجوز نفيها من ثبتت. قال دون الحقيقة فلا يجوز نفيها. فتقول لمن قال رأيت أسدا على فرسه هو ليس بأسد، تقول هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع. ماذا يريد الشنقيطي رحمه الله تعالى من هذا؟ يريد أن يقول إذا كان المجاز يجوز نفيه وقلتم بأن المجاز في القرآن يلزم من هذا أن في القرآن ما يجوز نفيه، يلزم من هذا أن في القرآن ما يجوز نفيه. قال والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعا. أما نفيه باعتبار الحقيقة والمجاز فهذا باطل قطعا وهو تكذيب، وهو تكذيب للقرآن. وأما نفيه باعتبار الحقيقة فقط، يأتي مثلا إلى قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، يأتي صاحب المجاز فيقول لا الجدار ما له إرادة، هذا ما هو نفي أم لا؟ نفي، ولكنه يقول ولكن عبر عن الميلان بالإرادة، فهذا لا يقال إنه نفى شيئا من القرآن وأنه يكفر، لأنه قال هذا لم يرده أن يتكلم به وإنما أراد المعنى الآخر وعبر بهذا اللفظ، وعبر بهذا اللفظ. وهذا فيه معارضة، فيه معارضة لكلام الله سبحانه وتعالى، فيه معارضة لكلام الله، ولكن ليست المعارضة في هذا كالمعارضة في قولك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وماذا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، يأتي شخص يقول لا ما بعث الله بعد نوح رسول، هذا يكون مكذبا للقرآن لأنه نفى الحقيقة. ولكن لو جاء شخص وقال جدارا يريد أن ينقض، لا ما يريد أن ينقض وإنما عبر بكذا كذا، نقول هذا يعني أنت في هذا وإن كانت هذه معارضة إلا أنه فرق بين المعارضتين، المعارضة الأولى يبين له وإلا يكون رادا لكتاب الله ويكون كافرا لأنه رد الأدلة. وأما في مثل هذا فيقول أنا لا أقول بأن الجدار له إرادة وإنما هذا من أساليب العرب وأنه يعبرون بالإرادة ويريدون الميلان إلى غير ذلك من هذه، فهو مبني على إثبات المجاز وعلى نفيه، ونحن لا نحتاج إلى هذا النفي، وهذا النفي ما يقدم عليه أن يقال الله سبحانه وتعالى يقول جدارا يريد أن ينقض وأنت تقول ما يريد، يعني هذا في فيه ماذا بارك الله فيكم، فيه بعد وفيه يخشى من ضلال صاحبه، ولكنهم كما قلنا يا إخوان يقولون يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، ولكن ماذا يقولون ننفي الحقيقة والمراد كذا، يأتون بالمراد من هذه اللفظة ويستدلون بأبيات وأشعار من كلام العرب وبكلام أئمة يعني ماذا بكلام بعض المتقدمين من العلماء وإن كانوا غالطين في ذلك غير ذلك. فالشاهد أن هذا الذي ذكر المصنف أنه من أوضح الأدلة في ذلك قول المصنف هنا، والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه، هذا فيه تفصيل وهو باطل قطعا، أيضا فيه تفصيل قال يعني التفصيل بمعنى أن بعضه يكفر صاحبه وأن بعضه يكون مبنيا على مسألة المجاز، هل هناك في القرآن مجاز؟ قال وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها مجاز كما يقول المصنف رحمه الله تعالى. وهذا من ماذا من مما ينفر عن المجاز ومما يدل على أنه محدث وعلى أن محدثه أراد به ماذا إبطال مذهب السلف، أراد به إبطال مذهب السلف، فإنهم لما دندنوا بالمجاز والمجاز والمجاز توصلوا بهذه الدندنة وبهذه التقليدات والتأصيلات المحدثة التي حدثت بعد القرون المفضلة، توصلوا بذلك إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى عنه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى بدعوى أنها مجاز كقولهم في استوى استولى، وقص على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز، ينفون الصفات صفات الله سبحانه وتعالى، فيقولون في قول كما تقدم معنا في الدرس الماضي في قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، قال اليد هنا القدرة، وكذلك في الوجه قالوا الوجه هنا هذا مراد، يعني يؤولون في كثير من الصفات على ما تعرفون من مذاهبهم، منهم من يبعد ومنهم من يقرب. قال بدعوى أنها مجاز كقولهم في استوى استولى، وقص على ذلك غيره من نفيهم الصفات عن طريق المجاز، ولذلك سماه ابن القيم رحمه الله تعالى طاغوتا لأنه توصل به إلى نفي ما هو ما أثبته الله سبحانه وتعالى عن نفسه. وهذا هو هذا هو أنهم نفوا، يأتي بل يداهم شرطتان، يقال أهل السنة يقولون نثبت اليدين، قالوا لا ما هو ليس المراد هنا اليد وإنما المراد النعمة قدرة، فقولوا منا ليس المراد هنا باليد، هل يكفرون بهذا يا إخوان؟ هل يكفرون بهذا؟ لأنهم تأولوا، لأنهم تأولوا، لو قالوا ليس هذه يعني هذا اللي بل يداهم سلطتان، قالوا ليس هذا لا يد ولا نعمة ولا قدرة ولا يعني ماذا نفوا أن يكون هذا من كتاب الله، قال هذا ليس بصحيح من وجه من الوجود، يكونون ماذا كفارا لأنهم نفوا شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنهم نفوا الحقيقة، نفوا هذا التركيب باعتبار الحقيقة وأثبتوه باعتبار آخر بناء على إثباته من المجاز، فلذلك صاروا متأولين وصاروا ماذا مبتدعة محدثين في دين الله. قال أما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز، وسيذكرها واحدة واحدة. أما قوله واخفض لهما جناح الذل، ما هو الشاهد؟ جناح الذل هنا يقولون هذا في مجاز، شبه الإنسان بطائر، شبه الإنسان بطائر، ثم أين المشبه الآن؟ الإنسان ومشبه به طائر، ثم حذف المشبه به من هو؟
طائر،
طائر، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح، الذي دل على الطائر على سبيل الاستعارة المكنية، على سبيل الاستعارة المكنية. طيب، فهذا قالوا الآن مجاز، كيف جناح الذل؟ الذل هذا كيف يعني ما له جناح؟ يعني ما نحن قلنا أنا قلت الشبه ولا؟ طيب، شبه الذل بطائر، شبه الذل بطائر، نعم. طيب، فالشاهد من هذا أنهم قالوا الذل ما له جناح. قال فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقتضيه في مختصر الصواعق وعندنا في الحاكم عند الكلام على المجاز المجلد الثاني في أوله هنا، وهذا الكلام الذي ذكره المصنف عنه صفحة 28. قال وظن أبو تمام أنه معنى الآية، ظن أبو تمام هو إشارة حبيب بن عامر الصفائي، ظن أن معنى الآية أن الجناح أن الذل له جناح. قال أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني ماء الملام لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استغلبت ماء بكائي. هذا البيت لمن؟ لأبي تمام. قال لا تسقني ماء الملام فإنني صب، صب يعني عاشق، يعني عاشق صاحب هوى، هوى يعني ميل إلى النساء. قال لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. البكاء هذا الذي يخرج مالح، أنا من كثرة ما يخرج من البكاء بسبب العشق وبسبب الصبا والهوى وما أشبه ذلك صبابة، فقد صار عندي عذبا، صار هذا المعذب. فقوله هنا لا تسقني ماء الملام صاحبه يلومه وهو لا يرتدع ولا ينزجر. قال له أحدهم صب لي في هذا الإناء من ماء الملام، الملام رجل يلومك وأنت تقول لا تسقني ماء الملام، يعني شبهت كلامه ولومه بأنه ماء، بأنه ماء وأنه يسقيك من هذا الماء وهو ينصحك. طيب، وهو هذا معرض عن النصيحة، الرجل ينصحه ويلومه وهو معرض، فيعرض ويجادل عن باطله ويقول فإنني صبا قد استغللت ماء بكائي. وكذلك أيضا يا إخوان تجدون العشاق من أضعف من ماذا؟ من أضل الناس، يهيمون في بحث لا ساحل له، حتى قال أبو تمام يعني المتنبي وعذلت أهل العشق حتى ذقتهم فعجبت كيف يموت من لا يعشق. ولن قالوا عذلت أهل العشق، يعني لامهم وعاب عليهم كيف أنتم هكذا، يعني أحدكم يمرض إذا يعني وصله خبر عن معشوقته، وآخر ربما ظل نحيفا لا يأكل ولا يشرب، والآخر ربما يمشي ويتمسح بقبر معشوقته، إلى غير ذلك من الأشياء التي هي يعني ربما تنزه عنها بعض أهل الجاهلية. فقال وعذلت أهل العشق حتى ذقته، حتى ذاقه، ثم قال فعجبت كيف يموت من لا يعشق. فكأنه قال بعد ذلك بعد أن ذاق العشق رأى أنه ليس هناك سبب للموت إلا العشق، فإذا مات شخص صبنا ضربة سيف يعجل كيف يموت ما هو عاشق، معنى أن العشق هو السبب الوحيد للموت، وهذه تفاهة. فعجبت كيف يموت من لا يعشق. طيب، قال لا تسقني ماء الملام فإنني ومن أشد من يعتبر به مجنون ليلى، مجنون ليلى هيم في الوديان خطط من وادي لوادي بعد هذه الليلة. كذلك أيضا قصص لهم في هذا، كل واحد له واحدة والعياذ بالله. كثير قيل له كثير عزة إنه كان يتغزل بعزة، وجميل جميل بثينة إنه كانت مجنون ليلى، هكذا هاتي قال لا قال فقال هاتي من الذي قال الآن؟ أبو تمام ذاك قال له صب لي من ماء الملام، الذي ذكرته في هذا البيت من الشعر. وهذاك قال له أبو تمام رد عليه فقال له هات ريشة من جناح الذل الذي ذكره الله في قوله صبرهما جناح الذل وأنا سأعطيك كأسا من ماء الملام. يعني يريد أن فهم الآن مصنف أن أبو تمام فهم أنه المراد أن للذل جناح إلى آخره. فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. إذن قال المصنف فليس المراد به أن للذل جناحا وإن كان كلام العلماء القائم يقتضيه وظن أبو تمام أنه معنى الآية. فإذا ما هو معناها؟ قال بل بعد أن قرأنا هذا بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته أي واخفض لهما جناح كالذليل الموصوف الجناح والصفة الذل يعني الذليل لهما من الرحمة. ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم الجود يعني حاتم الجواد أي الموصوف بالجود. قال ووصف الجناح بالذل مع أنه ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان الذل صفة الإنسان. فلماذا وصف الجناح؟ والجناح على هذا يكون من إطلاق البعض وإرادة الكل يعني كان المعنى يا أيها الإنسان كن إنسانا ذليلا وبدل الإنسان أتى بالجناح أطلق البعض وأراد الكل. قال لأن البطش يظهر برفع الجناح الطير إذا أراد أن يبطش يرفع الجناح حتى يبطش بفريشته والتواضع واللين يظهر بخفضه خفض الجناح نعم. ولذلك إذا رأيت بعض الطيور يعني يحصل بينها شر تجدها ترفع أجنحتها وإذا أردت أن تمسك دجاجة كيف تفعل بجناحها إذا أردت أن تذل تخفضه. طيب فالشاهد أنه قال فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال القائل وأنت الشهير بخفض الجناح. وش عندكم بعده؟ عين صاحب المخطوطة فلا تكن برفعه أجدلا فيه شيء من الثقل من حيث الوزن والأجدل الصقر يعني لا تكن برفعه كالصقر الذي يرفع ويكون بطاشا. قال ونظيره في القرآن مطر السوء يعني المطر السيء عذاب الهون. قال أي المطر الموصوف لأنه يسوء من وقع عليه والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به. وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية. صفة الإنسان الذل بعض أجزائه الجناح. قال كما قال هنا جناح الذل مع أن الذليل صاحب الجناح. ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة. من هو الخاطئ؟ صاحب الناصية. قال والمراد صاحب الناصية هو الكاذب هو الخاطئ التي هي مقدم شعار الرأس. وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه. وقوله تعالى إذا انتهينا من هذه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يرى المصنف أن هذا من إضافة الموصوف إلى صفته وعبر بالجناح وأراد الكل يعني من تعبير من إطلاق البعض وإرادة الكل وهو أسلوب من أساليب العرب. يعني هو كأنه ماذا بارك الله فيك لما قال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك الماء الملام يعني تريد أن تقول ظاهره أنه يستبعد وينفي. ولكن قد يقال قوله هات ريشة من جناح الذل بمعنى يعني قد يقول بأنه أراد التشبيه يعني كأنه يقول له أنا أردت أن أشبه هذا الشيء بأنه كالماء كما أن الله سبحانه وتعالى أشبه أن الذل بأن له جناح.
هذا ليس مثل النجوم.
هو أعلم الفكر عن من هذا يقبل أراد أن يقول إنه مأخوذ منه. نعم هاتي ريشة من جناح لكن الآن قوله الآن هاتي ريشة من جناح الذل حتى أصب لك الماء الملام يقول استمع أنت تعجز أن تأتي بريشة فإذا أنا أعجز أن أصب لك من ماء الملام فإذا كان الأمر كذلك فإذا كان الأمر كذلك هو المصنف أخذه من قوله هاتي ريشة لأنه مشى على أن الجناح الذي له ريش الذي له ريش و قرنه به هو في ظاهره أنه يعني إنكار لما ذاك أراد أن ينكر عليه هو أراد أن يقول كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم كذا وكذا فأنا ذكرت شيئا من ذلك ولا غرابة فإذا كنت قد أتيت بشيء موجود في القرآن فلا غرابة ما أحد يستغرب مني. طيب نعم الجناح الجانب بمعنى الجانب الجناح بمعنى الجانب ولا هو الجناح في أصله هو جانب الطير الأيمن أو ليس. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى هو أسلوب من أساليب العرب أسلوب من أساليب العرب هذه كلها أسئلة استفتاء معنى يقال لها أسلوب من أساليب العرب. قد يقول قائل إذا خلاف بيننا وبين المثبتين المجاز لفظي خلاف لفظي فالجواب لا ليس الخلاف لفظيا كما زعمه كثير من ماذا من الذين هم من المعاصرين المنسوبين إلى أهل السنة يزعمون أن الخلاف لفظي وهذا ليس بصحيح. الخلاف لو كان لفظيا لما حرف الصفات وما أولوها ولكنهم دخلوا في المجاز حتى حرفوا الأدلة وصرفوا الأدلة عن ظواهرها وتدرعوا بالقياس يعني بالمجاز أي بالقرآن حتى أهل السنة لو دخلوا مع أولئك وناقشوهم مسكوهم في مسألة ما هي القرينة الصارفة تصرف هذا عن الحقيقة ثم يقولون الذي صرف هذا عن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لو وصلوا أثبتنا له اليد لكان جسما ولو كان جوا الله متنزه عنكم إلى آخر ذلك من هذا الرمز. فيقال لا هذا الذي ظننتموه في أنفسكم كلام خاطئ كما نبهنا في درس مضى أن المثبتين للمجاز من أهل السنة لا يقولون بتحريف الصفات ولكن أريد أن ننبه إلى أن قول بعضهم الخلاف لفظي والتسليم في هذا الجانب ما هو ليس بالمرضي الخلاف لفظي ما هو ليس قول ليس بالصواب. قال وقوله تعالى وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الخلاف ليس لفظيا وأما بعض المعاصرين كالنملة وكذلك أيضا صاحب معالم الأصول فإنهم أخطأوا في هذه المسألة وقالوا بالمجاز مع أنهم لا يؤولون الصفات ولكنهم قالوا بأن الخلاف لفظي وأن نمسك أصحاب المجاز في مسألة القرينة نقول ما نحتاج أن ندخل معهم في هذا وإنما يهدى الأمر من أوله وأنه ليس هناك مجاز في هذه المسألة والمجاز محدث بعد القرون المفضلة لم يذكره أئمة النحو مثل سيبويه والخليل وأبي عامر ونحوهم من أئمة اللغة ولا الفقهاء ولا وإنما حدث ونشره المعتزلة من عهد الجاحظ قبله بقليل وبعده حتى ماذا لا تكاد يعني تجد أكثر من ألف في هذا الباب مثل السكاكي وكذلك الخطيب القزويني وكذا بين أشعري ومعتزلي قال وقوله تعالى نعم يا أبا أسامة
أنا أقصد
الحق من قول أسلوب
عربي والمجاز لماذا الذي
قالوا خلاف رقيق ما فرقوا كيف ما فرقوا؟ قالوا لم شرحها في الصلاح أنتم تقولون بنفس المعنى الذي نحن نريده، لكنكم تقولون أسلوب عربي ونحن نقول مجاز، نحن نقول مجاز. هذا في مثل مسألة القرية. أما في مثل يريد أن ينقض، وفي مثل بعض الأمثلة التي أتى بها، فلا يمكن أن يعني وقع خلاف. هم يقولون لا، الجدار ليس له إرادة، والآخرون يقولون الجدار له إرادة، كما أن الله سبحانه وتعالى يجعل الإرادة في الجمادات. وتأتي بعض الأدلة من كلام المصنف سيأتي يذكرها الأمة قريبا. قال وقوله تعالى وسائل القرية فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة معروف، عقده في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. يعني هذا في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته. والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء. وما المراد بالاقتضاء؟ الإضمار. الإضمار كما تقدم معنا في قواعد الأصول قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما هو اللفظة التي يعني تضمر هنا حتى يستقيم الكلام؟ تأثر فعدة، يعني حتى يصدق الكلام ويكون ماذا يعني هو مقصود الشرع، خلافا لابن حزم الذي قال من كان مريضا أو مسافرا فعليه عدة من أيام أخر، أثر أو صام فإنه يقضي عدة من أيام أخر. قال والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء وهي عند جماهير الأصوليين. فهنا وسائل القرية يعني هنا اقتضاء يعني إضمار شيء محذوف. قال وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام وليست من المجاز عندهم. دلالة الالتزام ليست من باب المجاز كما هو معروف في محله. وقوله جدارا يريد أن ينقض لا مجاز فيه إلا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن الجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها. ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمه الله تعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة قال وسلامه عليه عن إرادة يعلمه الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا وإني شيء من لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فصرح بأننا لا نفقهه وكذلك تسبيح الطعام بين يديه. قال وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك لا مانع من كون الإرادة، إذن هذا تخريج أن معنى جدارا يريد أن ينقض أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيه إرادة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد جاءت الأدلة الشرعية توافق هذا الأمر. التخريج الثاني قال وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف وعلى الذي هو معنى الإرادة المعروف وعلى مقاربة الشيء والميل إليه، أنها في اللغة تطلق على الإرادة التي تكون في الإنسان إذا هم بشيء وأراد شيئا وعلى مقاربة الشيء والميل إليه، فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه. وهذا أسلوب عربي معروف ومنه قول الراعي شاعر عبيد بن حسين. طيب قاله عندنا في الحاشية ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل والرعاء في شعره، وهو الذي قال فيه جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. نعم قال وكانت بينه وبين جرير وبين الفرزدق يعني فيهم صايحة مناقضات يعني ردود وهجاء. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان الحديث الذي في صحيح المسند، الحديث الذي في صحيح المسند ورجلا هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها في ثلاثة
من نذكر أول الحديث؟ أنزلنا منام. فهذا من أعظم الناس جرمًا، يعني يخشى على هؤلاء، يخشى على هؤلاء، يكون بينه وبين جرير وبين فرنسا، بين اثنين مشكلة، يعني مراد ذي الأبيات إيشا، فهو كذا يذهب ويهجر القبيلة كلها، حتى قالوا لبعضهم يعني أترضى أن تدخل الجنة وتكون هذليا من ذيل، تكون هذيل تدخل الجنة، قال لكن بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني من هذيل، أن لا يعلم أهل الجنة أني من هذيل، فهذا الآن وكان يهجو قبيلة هذيل، وكذلك يظن بعض النعرات هذه كانت موجودة، فهو يذهب وقوله فغض الطرف إنك من نمير فلا تعبا بلغت ولا كلابا، ما هاجاه وحده وإنما هاجا قبيلة نمير كلها، نعم هكذا، وكذلك يصنع فرزدق مع جرير وجرير مع فرزدق، أولئك أجدادي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المحافل، قال وكذا قال وهذا أسلوب عربي معروف، ومنه قول الراعي في مهمه خلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، يعني قاربنا النصول، قال وقول الآخر يريد الرمح الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دناء بني عقيل، يعني يقرب من صدره بمعنى قرب، وكذلك قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه الآية من الآية التي أتى بها المصنف، فقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المنخفض، وهنا جاء أحد منكم من الغائط المراد الذي يخرج من الإنسان، ما هي النواقض؟ ما خرج من البول والغائط وكذا، الغائط الآن الغائط المكان المنخفض، وأطلق على الشيء الأذى الذي يخرج من الإنسان، قال لا مجاز فيه بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه، لأنهم إذا أراد الإنسان عن الخلاء يذهب وينظر له مكانا مرتفعا في سلة ويقضي حاجته، أو ينظر مكانا منخفضا ما يرى فيه مكانا منخفضا، وهذا المكان المنخفض يقال له الغائط، فإذا خرج الأذى يحل في ذلك المكان المنخفض، فأطلق اسم المحل الذي هو الغائط وأريد الحال فيه، نعم يعني أطلق الحال وأريد الذي حل فيه المحل، قال بل إطلاق اسم المحل على الحال فيه، وعكسه كلاهما أسلوب عربي من أساليب اللغة العربية، وكلاهما حقيقة في محله، كما أقر بنظيره في أن نسخ العرف في الحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه، لأن ألزمه الشنقيطي، كم الحقائق؟
ثلاث
شرعية لغوية عرفية، هي كانت الدابة في اللغة تطلق على ماذا يا إخوان؟ على كل ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، وفي عرف الناس تطلق على ذوات الأربع، على ذوات الأربع خاصة، وفي عرف بعض الناس أخص من ذلك على أنثى الحمار، فهذه الآن إخراج من المعنى اللغوي إلى شيء آخر، فكان حقه أن يسمى مجازا، ولكنهم قالوا حقيقة، وقالوا ماذا؟ حقيقة عرفية، حقيقة عرفية، فكذلك إطلاق اسم المحل على الحال، اسم الحال على المحل حقيقة، وأسلوب من أساليب العرب، قال كما أقر بنظيره في أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه، فيسمونه حقيقة عرفية، وكذلك قوله تعالى من الآيات التي أتى بها المصنف التي أتى بها من القدامة وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الآية لا مجاز فيه، وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة، يعني ذكر الشيء بلفظ غيره، مشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، ذكر الشيء عندما يوجد حاشية القلم ترخيص للقلمين، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، وهذا أيضا يا إخوان من هنا دخل بعضهم في نفي بعض الصفات، ويمكرون ويمكر الله. قالوا الله سبحانه وتعالى لا يمكر، وإنما ذكر المكر هنا من باب المشاكلة، ذكر الشيء في صحبة غيره. قول الله سبحانه وتعالى إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. قالوا الله لا يستهزئ، وإنما مشاكلة، ذكر الشيء في صحبة غيره. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قالوا أيضا ذكر الشيء في صحبة غيره، فجعلوا هذه كلها من باب المشاكلة. قال المصنف قال وسموه باسم المشاكلة. المشاكلة يعني يحذر إلى بعض الغازي نفات الصفات فإنهم دخلوا منها. قال ومعلوما أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع، والمشاكلة من في البديع. فأكثرهم قالوا إن المشاكلة من البديع كقوله قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. انظر الآن، رأوه جائعا مسكين، قالوا اقترح شيئا نطبخه لك. يعني ماذا تريد؟ خبزا على أي شيء؟ على ما هو الشيء الذي نطبخه لك؟ قال قلت اطبخوني جبة وقميصا. إيش يعني جبة من خبز يكون يلبس يأكل؟ يعني يقول لهم صنعوا لي جبة وقميصا، أنا في يعني حاجتي إلى اللباس أشد من حاجتي إلى الطعام، فاطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا فعبر بطبخوا ويريد صنعوا، لمشاكلة لماذا؟ لقوله قبله نجد لك طبخه. قال والحق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة، ومنه الآيتان. فذكر السيئة هنا يجعله المصنف من المشاكلة، والاعتداء من المشاكلة، وأنه ليس هناك الذي يجزي بالسيئة مثلها، ما جزى به لا يكون سيئة، وإنما يكون من حقه، حقا له، يكون حقا له. والذي اعتدى عليك ورددت عليه بمثل ما صنع لا يكون اعتداء، وإنما يكون مجازاتا في حقه، فعبر عنه باعتدوا عليه لذلك. طيب قال المصنف نعم زعم قوم من علماء البلاغة أن المشاكلة من علاقات المجاز المرسل، فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم للمشاكلة مجازا. يا أخوان أقصر الساعات هذه، أسمع الوقت، عارف الوقت. طيب قال فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم للمشاكلة مجازا. وأما تفسيره يؤذون الله بقوله يؤذون أولياءه فليس بصحيح، بل معنى إيذائهم إيذائهم الله كفرهم به، وجعلهم له الأولاد والشركاء، وتكذيبهم رسله. ويوضح ذلك حديث لذلك موسى ليس أحد أصبر على أذن يسمعه من الله، إنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. كان السنة ذكره صرف فينا أتصرف الله أو في بعض قوات الله. طيب الشاهد من هذا أن هذه الآيات التي ذكرها المصنف كلها ماذا؟ خرجها الشنقيطي رحمه الله تعالى على غير المجاز، وهذه كلها أسلوب ماذا؟ من الأساليب العربية. يأتي غدا الكلام، بقي كلام يصير في هذا الموضوع، و طيب نقرأه إلى بقي سطران. وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا كما هو معروف، وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك. وغدا نبدأ من قوله وقول المؤلف الآخر. من الذي درس بلاغة؟ من الذي درس بلاغة؟ من الذي لم يدرس بلاغة؟ طيب وش نفهم معكم غدا؟ ها؟ لا ما سأدرس بلاغة، أترك مذكرة. أقصد أن ما سيأتي في درس غد، ما سيأتي في درس غد الذي درس البلاغة عنده شيء سهل جدا، والذي ما درس البلاغة يعني سنمر عليه سريعا مع مثلا تأخر فيه ندخل في غيره، ولكن أقول الذي يعني الذي درس يقرأ ويحضر، والذي لم يدرس البلاغة نوضح قدر الاستطاعة، وإن شاء الله إذا درس البلاغة بعد ذلك ستتضح له أكثر وأكثر. اللهم إلهنا.
كل
الكلام
أكثر من